الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في صحيح الجرارة يقع في جهات ثلاث، وبحثنا في الجهة الأولى في فقه الرواية، وقلنا أن البحث في فقه الرواية يقع في أمرين أو في نقطتين. ذكرنا في الدرس الماضي النقطة الأولى، الآن يتعرض إلى النقطة الثانية. والنقطة الثانية هي بحث في هذه الجملة الشرطية الموجودة في الرواية، وهي أنه وإلا فإنه على يقين من وضوئه. هذه في الواقع جملة شرطية. وإلا يعني شنو؟ يعني إن لم يستيقن من النوم، إن لم يتيقن النوم فهو على وضوئه، فهو على يقين من وضوئه. إذن هذه الجملة وهي وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هذه في الواقع جملة شرطية بهذا المعنى أو بهذا التقدير، أنه إن لم يتيقن من النوم، إن لم يكن على يقين من النوم فهو على وضوئه، فهو على يقين بوضوئه عليكم السلام. إذن هذه في الواقع وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هذه في الواقع عبارة عن جملة شرطية. شرطها هو هذا، إن لم يستيقن من النوم، هذا الشرط. زين الجزاء وين؟ إن لم يستيقن من النوم فشنو الجزاء؟ اختلفوا في تعيين الجزاء، أنه الجزاء في هذه الجملة الشرطية، جواب الشرط في هذه الجملة الشرطية شنو هو الجزاء؟ اختلفوا في تعيين الجزاء على أقوال واحتمالات ثلاثة. فالبحث إذن يقع في بيان هذه الاحتمالات الثلاثة لجواب الشرط، الاحتمالات الثلاثة للجزاء. أما الاحتمال الأول وهو أن نقول بأنه جزاء الشر عبارة عن جملة محذوفة، عبارة عن جملة مقدرة. التقدير هو هذا المقدر، أنه إن لم يستيقن من النوم فلا يجب الوضوء. إذن لا يجب الوضوء هو ما مذكور في جواب الشر، ولكن مقدر إذا ما تيقن من النوم فما يجب الوضوء. هذا واضح أن الجواب محذوف. فإذن قالوا الاحتمال الأول هو أن الجزاء محذوف، أو يمكن أن نقول بأن البحث بالاحتمال الأول يقع في أمور. الأمر الأول في بيان هذا الاحتمال، الأمر الثاني في بيان ما يرد على هذا الاحتمال، الأمر الثالث في رد هذا الإشكال. أما الأمر الأول وهو بيان هذا الاحتمال، قالوا بأن جزاء الشر هو جملة مقدرة محذوفة تقديرها فلا يجب الوضوء، إذا ما تيقن من النوم، إن لم يستيقن النوم فلا يجب عليه الوضوء. إذن هذا هو الجزاء، الجزاء ما مذكور في الكلام، الجزاء مقدر. زين شهادي فإنه على يقين من وضوئه، هذه الواردة في الرواية، شنو هذه؟ الرواية يقول وإلا فإنه على يقين من وضوئه. هذا شو نسوي له؟ يقول هذا التعليل للجزاء، لا يجب عليه الوضوء، هذا هو الجزاء. ليش؟ لأنه على يقين من وضوئه. إذن فإنه على يقين من وضوئه، هذا المذكور في الرواية يكون تعليل إلى هذا الجزاء المقدر، تعليل إلى هذا الجزاء المحذوف. الجزاء المحذوف أنه لا يجب عليه الوضوء. ليش؟ فإنه على يقين، هذا تعليل، لأنه على يقين من وضوئه فلا يجب عليه الوضوء. إذن هذا الأمر الأول في هذا الاحتمال. الأمر الثاني فيما يرد على هذا الاحتمال، قالوا اعترضوا على هذا الاحتمال في تعيين الجزاء باعتراضين. أما الاعتراض الأول أنه هذا التقدير، والتقدير يقولون التقدير خلاف الأصل، الأصل في الكلام أن يكون كل شيء اللي يراد هو مذكور في الكلام، أما أنه تقدر في الشيء التقدير خلاف الأصل. إذن أنت تقول أن الجزاء مقدر محذوف، خب التقدير خلاف الأصل، أنت ليش تلتزم بالتقدير؟ خب قول الجزاء هو هذا، فإنه على يقين وضوئه مع التقدير هو ماكو. إذن ليش تقول أن الجزاء مقدر، أن الجزاء محذوف تقديره فلا يجب عليه الوضوء؟ هذا الحذف، هذا التقدير خلاف الأصل في الكلام. إذن قالوا بأنه لا يمكن أن يكون الجزاء محذوف. ثم أشكلوا إشكال آخر، قالوا بأنه هذا يستلزم التكرار في الكلام. ليش؟ لأنه لا يجب عليه الوضوء إذا كان هذا هو الجزاء، فهو من الأول قال لا يجب عليه الوضوء. أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال لا، إلى أن تنام العين والقلب والأذن. إذن هو قبل الجملة الشرطية قال لا يجب عليه الوضوء، إذا الجزاء هم لا يجب عليه الوضوء يصير تكرار، والتكرار أيضا مو صحيح، أن نكرر بالكلام هذا خلاف الخطابات المتعارفة التكرار. إذن يستلزم إذا قلنا بأن الجزاء فلا يجب عليه الوضوء يستلزم التكرار، لأن هو قبل الجملة الشرطية قال لا يجب عليه الوضوء، فإذا الشرط جواب الشرط هم لا يجب عليه الوضوء، إذن يعني مرتين قال لا يجب عليه الوضوء، وهذا تكرار، والتكرار على أي حال مستعجل. إذن أشكلوا على هذا الاحتمال بهذين الإشكالين، الإشكال الأول أنه هذا تقدير والتقدير خلاف الأصل، الإشكال الثاني أنه هذا تكرار والتكرار مستعجل في الكلام. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في رد هذين الاعتراضين، أما قولك بالاعتراض الأول بأنه هذا التقدير والتقدير خلاف الأصل، يقول أنه التقدير تارة إحنا نحتاج إلى التقدير، تارة يتعين علينا التقدير، مو أنه كل تقدير خلاف الأصل. إذا كان التقدير معين علينا، إذا ما كان أكو جواب للشرط إلا هذا المقدر، إذن هذا هو الجواب، هذا هو جواب الشرط، خلي يكون تقدير، ماكو مانع، مو كل تقدير مو صحيح، كل تقدير خلاف الأصل. إذا تعين علينا في مورد من الموارد التقدير يتعين التقدير، لا يكون التقدير خلاف الأصل. زين هنا شلون يتعين علينا؟ يقول لي أنا أكو قرينة في الكلام تعين أن المراد من الجزاء هو هذا، أن المراد من الجزاء لا يجب عليه الوضوء. شنو القرينة؟ القرينة أنه قبل الجملة الشرطية هو قال أنه لا يجب عليه الوضوء، إذا ما تيقن من النوم لا يجب عليه الوضوء. إذا نعرف أن جواب الشرط هنا هو هذا، أنه لا يجب علينا الوضوء، لماذا تعين هذا جواب الشرط؟ للقرينة المتقدمة، لأن أكو قرينة قبل الشرط قال أنه إذا ما تيقن من النوم الوضوء مو واجب عليه. إذا نفهم أن جواب الشرط هو هذا، أن جواب الشرط إذا ما تيقن من النوم لا يجب عليه الوضوء. إذا هذا لا يجب عليه الوضوء وإن كان تقدير، ولكن هذا تقدير متعين لا يكون خلاف الأصل. أكو قرينة تعين أن المراد من الجزاء هو هذا، أنه لا يجب عليه الوضوء. شنو القرينة؟ القرينة أنه قبل الجملة الشرطية هو قال أنه إذا ما تيقن من النوم فلا يجب عليه الوضوء. إذا نعرف أنه هنا أيضا كذلك الجملة الشرطية إن لم يستيقن من النوم جوابها ماذا؟ فلا يجب عليه الوضوء. إذا هكذا تقدير متعين، القرينة تعين أن المراد من جزاء الشرط هو هذا المقدر، هكذا تقدير لا يكون خلاف الأصل، هذا أولا. وثانيا تقول أنه إذا قلنا لا يجب عليه الوضوء هذا هو الجزاء يصير تكرار، لأن هو قال قبل الجملة الشرطية قال لا يجب عليه الوضوء، إذا سام يقول لا يجب عليه الوضوء في جواب الشرط راح يصير تكرار، يعني كبر لا يجب عليه الوضوء مرتين، فبالتكرار هذا مستهجن بالكلام. هذا الإشكال يقول هذا مو صحيح. ليش؟ لأن التكرار المستهجن في الكلام إذا كان تكرارين صريحين، يعني يكرر مرتين لا يجب عليه الوضوء ثم يكرر لا يجب عليه الوضوء في كلام واحد، نعم هذا تكرار مستهجن، تكرارين صريحين. أما هنا ما عندنا تكرارين صريحين، هنا عندنا تكرارين، واحد منهم صريح والآخر مو صريح. شلون؟ الأول الصريح شنو؟ ما ذكره في الجملة السابقة قبل الجملة الشرطية، نعم بالصراحة قال لا يجب عليه الوضوء. أما هنا وين هل كرر لا يجب عليه الوضوء؟ لا يجب عليه الوضوء، ما مذكور في الكلام أصلا حتى يستلزم التكرار، هذا مقدر. إذا كان أيضا مذكور في الكلام يصير تكرار مرتين، مرة أولية قال بالصراحة لا يجب عليه الوضوء، الساهم يقول بالصراحة لا يجب عليه الوضوء، هذا تكرار صريح مرتين، نعم هذا قول أنه مو صحيح، هذا مستعجل. أما المرة الثانية وما ذكر، ما ذكر لا يجب عليه الوضوء بالصراحة في الكلام، ما مذكور حتى تقول تكرار، وإنما هذا التكرار في الواقع ملفة بين التكرار بين الذكر الصريح وبين التلفيق، يعني أنه ملفق في الواقع هذا التكرار من مذكور في الكلام ومن مقدر محذوف. هكذا التكرار لا يكون قبيحا، هكذا التكرار لا يكون مستهجن. التكرار المستهجن ذكر الشيء الواحد في الكلام الواحد مرتين بالصراحة. أما هنا لا يجب عليه الوضوء ما مذكور مرتين بالصراحة، قبل الجملة الشرطية نعم بالصراحة قال لا يجب عليه الوضوء، أما هنا لا يجب عليه الوضوء ما مذكور في الكلام بالصراحة، مقدر محذوف. إذن وين التكرار؟ التكرارين الصريحين نعم هذا قل أنه مستهجن. أما الملفق من من المذكور في الكلام ومن المحذوف، هكذا تكرار من مذكور ومحذوف لا يكون تكرارا قبيحا، يكون تكرارا مستهجنا، لا ليس كذلك. ليش؟ كما قلنا التكرار المستهجن أن يكرر مرتين بالصراحة، أما أن يذكر مرة صريحان ومرة مقدران لا، هكذا تكرار لا يكون في الواقع مستهجنا، بل يمكن أن نقول أنه هذا مو تكرار أصلا، ليس تكرارا حقيقيا، لأن التكرار الحقيقي كما قلنا أن يذكر الشيء الواحد في الكلام الواحد مرتين بالصراحة، هذا تكرار حقيقي، هذا قول مستهجن. أما هنا وين عندنا تكرار حقيقي؟ هل ذكر لا يجب عليه الوضوء صريحا في الكلام مرتين؟ ما ذكر، إذا تكرار حقيقي أصلا ما عندنا هنا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول في بيان الاحتمال الأول في جزاء الشرع. وأما الاحتمال الثاني، والبحث في الاحتمال الثاني أيضا يقع في أمور. الأمر الأول في بيان هذا الاحتمال، والأمر الثاني في ما يرد على هذا الاحتمال. أما بيان هذا الاحتمال، شنو هذا الاحتمال الثاني؟ يقول الاحتمال الثاني أن نقدر الجزاء هكذا، أن نقول أنه إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. إذن بعد إحنا ليش نقدر وشنو هالدوخة هذه؟ نقدر أنه لا يجب عليه الوضوء، نقع في إشكال أنه هذا مقدر، أنه هذا تكرار كذا. لا، خب نأخذ بظاهر الكلام هو هذا، فإنه على يقين من وضوئه، هو هذا خلي جزاء الشرط معه، وإلا فإنه على يقين، يعني إن لم يستيقن من النوم فإنه على يقين من وضوئه. إذن الجملة بعد ماشي، بعد إحنا ليش نحتاج إلى تقدير؟ تقدير ما يحتاج أصلا، نجعل هذا المذكور في الكلام هو هذا جواب الشرط، هو هذا جزاء الشرط، إن لم يستيقن النوم فإنه على يقين من وضوئه. إذن هذا هو الاحتمال الأول، أنه نجعل فإنه على يقين من وضوئه، نجعل هذا هو جزاء الشر. ولكن الأمر الثاني في ما يرد على هذا الاحتمال، أنه في الجملة الشرطية الجزاء يجب أن يكون معلق ومرتب على الشر، يعني هناك ترتب بين الجزاء وبين الشر. ولذا احنا نأتي في الجملة الشرطية، في جزاء الجملة الشرطية نأتي بالفاء، الفاء هذا علامة للترتب على أنه هذا الجزاء مترتب على ذلك الشر. إذا جاء زيد فأكرمه، إذن هذا أكرمه مرتب على مجيء زيد، معلق على مجيء زيد، إذن يجب أن يكون هناك تعليق، يجب أن يكون هناك ترتب للجزاء على الشر. إذا قلنا أن الجزاء فإنه على يقين من وضوئه، نشوف ماكو ترتب، شنو العلاقة فإنه على يقين من وضوئه هذا الجزاء، شنو علاقته بالشرط أنه إن لم يستيقن النوم فإنه على يقين من وضوئه ما له ترتب، فإنه على يقين من وضوئه هو على يقين من وضوئه، كان على يقين من وضوئه قطعا إذن حصل منه النوم أو ما حصل هو على يقين من وضوئه، إذن هذا الجزاء ليس معلقا على الشرط.
أحمد موسى طارق
بن
بازار
نعم
داوود
نعم
حسن سامي حسين جيمس.
هي اشترط فيها تعلق تعليق الجزاء على الشرط وترتيب الجزاء على الشرط، كأنما الجزاء معلول في الواقع إلى هذا الشرط، إذن يجب أن يكون هناك ترتب، بينما هنا ليس ترتب. إذا قلت أنه إن لم يستيقن النوم فإنه على يقين من وضوئه، هذا فإنه على يقين من وضوءه ما معلق على عدم اليقين بالنوم، كان عنده يقين بالنوم أو ما كان على أي حد هو على يقين من وضوءه، كان على يقين طبعا كان متوضئ فهو على يقين من وضوئه، إذن هذا الجزاء في الواقع ما معلق على الشر، لأن احنا نشوف سواء تيقن من النوم أو ما تيقن هو كان على يقين من وضوءه، إذن بناء على ذلك هذا الجزاء ما معلق على الشر. إن جاء زيد فأكرمه، غير أنه الإكرام معلق على المجيء، إذا ما جاء لا يكرم، أما إذا كان يكرم سواء جاء أو ما جاء، شنو فائدة؟ مو جملة شرطية، شنو فائدة الجملة الشرطية؟ فائدة الجملة الشرطية أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، أنه إذا ما جاء لا يكرم، بينما أنا نشوف موجي إذا لم يستيقن النوم فإنه على يقين من وضوءه، هذا فإنه على يقين من وضوءه هو دائما كان على يقين من وضوءه، سواء تيقن من النوم سواء حصل الشر لو ما حصل الشر هو على يقين من وضوءه، إذن هذا مو جملة شرطية، هذا بخلاف الجملة الشرطية، الجملة الشرطية أن يكون الجزاء معلق على الشر، بينما نحن نرى أن الجزاء هنا ثابت دائما، هو على يقين من وضوءه حتما، لأنه هو نام وهو متوضئ، الآن يشوف زال أم لا، إذن كان على يقين من وضوئه قطعا، إذن هذا الجزاء ثابت على أي حال، تيقن من النوم أو ما تيقن، إذن كيف يكون جزاء هذا؟ لا يكون جزاء، الجزاء إنما يحصل بحصول الشر يجب أن يأتي الجزاء، بانتفاء الشر يجب أن ينتفي، بينما نرى هنا بحصول الشر إن تيقن من النوم فهو على يقين، إن لم يتيقن من النوم أيضا هو على يقين من وضوءه، إذن هذا الجزاء ثابت، حصل الشر وما حصل، إذن هذا خلاف الجملة الشرطية، لا يمكن أن نقول أنه فإنه على يقين من وضوءه هذا هو الجزاء، ليش أن يرد على هذا أنه هذا الجزاء ما معلق على الشر، والحال أنه يشترط التعليق وترتب الجزاء على الشر، نعم إلا أن نقول أنه في الواقع فإنه على يقين من وضوءه هذا مو إخبار، لا يريد الشارع أن يخبر أنه هذا الإنسان على يقين من وضوءه، لا، إنما يريد أن يجعل حكم، يريد أن ينشئ أنه هذا الذي لم يتيقن من النوم فأنا أنشئ له حكم تعبدا، شنو هذا الحكم؟ أنه خليج على روحه متوضئ، إذن فإنه على يقين من وضوءه راح يصير جملة إنشائية في الواقع، ما راح يصير جملة خبرية، فإنه على يقين من وضوءه وإن كان ظاهره جملة خبرية، ولكن إحنا نتيجة للضرورة، لأنه إذا كان جملة خبرية ما يصير تعليق للجزاء على الشر، نضطر إلى أن نقول أنه هذا في الواقع جملة إنشائية، يعني أن الشارع يريد إنشاء حكم يقول أنه هذا الذي لم يتيقن من النوم أنا تعبدا أحسبه متوضئ، كان يحسب روحه تعبدا متوضئ، إذن نعم هذا الحكم الشرعي، الحكم الإنشاء الشرعي بأنه هذا خلي يحسب روحه متوضئ، نعم هذا معلق على الشرع، كل من لم يتيقن النوم خلي يحسب روحه متوضئ، هذا هنا مترتب، هذا خلي يحسب روحه تعبدا متوضئ، هذا معلق على عدم اليقين بالنوم. كل من لم يتيقن من النوم، ان لم تتيقن النوم فاحسب نفسك متوضئ تعبدا، هذا معلق. اذا قلنا فانه على يقين من وضوئه، هذا جملة انشائية بمعنى انه نخلي هذا الانسان اللي ما متيقن من النوم، نقول ان الشارع قال له خلي يحسب روحه متعبدا، خلي يحسب روحه متوضئ. نعم، اذا كان هذا المراد من الجزاء جعله جملة انشائية، يعني انشاء حكم شرعي تعبدي، نعم هنا تستغيل الجملة الشرطية. ان لم يتيقن من النوم فليجعل نفسه شرعا تعبدا، فليجعل روحه متوضئ. نعم، الجملة الشرطية هنا صحيحة، ولكن حمل هذه الجملة الشرطية فإنه على يقين من وضوئه اللي هي حسب الظاهر جملة إخبارية، حملها على الإنشاء هذا خلاف الظاهر، لأن ظاهر الكلام فإنه على يقين من وضوئه، ظاهر الكلام أنه جملة إخبارية فحملها على الإنشاء خلاف الظاهر. إذن هذا الاحتمال الثاني وبيان ما يرد عليه. وأما الاحتمال الثالث في تعيين الجزاء، قالوا بأن الجزاء لا نقول أن الجزاء مقدر محذوف كالاحتمال الأول، ولا نقول أن الجزاء هو هذه الجملة المذكورة فإنه على يقين من وضوئه، بل نقول الجزاء هو الجملة البعدية ولا ينقض اليقين بالشك، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. إذن نقول أن الجزاء هو الجملة البعدية اللي تجي ولا ينقض اليقين بالشك، يعني إن لم يستيقن النوم ولا ينقض اليقين بالشك. إذن نجعل الجزاء هو الجملة المتأخرة، أنه ولا ينقض اليقين بالشك، هذا نجعله هو الجزاء. إذن هذا هو الاحتمال الثالث. والاحتمال الثالث أيضا يقع البحث فيه في أمرين، الأمر الأول في بيان هذا الاحتمال، الأمر الثاني فيما يرد عليه. أما بيان هذا الاحتمال، قلنا أن المراد من هذا الاحتمال الثالث أن نقول أن الجزاء ليس مقدرا ولا جملة فإنه على يقين من وضوئه، بل الجملة المتأخرة ولا ينقض اليقين بالشك، يعني إن لم تستيقن النوم فلا تنقض يقينك هذا بالشك. إذن الجملة جملة ولا ينقض اليقين بالشك، هذا الجعل جزاء إلى هذه الجملة الشرطية. ولكن الأمر الثاني يرد على هذا أنه زين عفوا فإنه على يقين، تتمر الكلام، فإنه على يقين من وضوء ايش راح يصير. احنا بالاحتمال الثاني قلنا فإنه على يقين من وضوء، هذا هو الجزاء. هسه تقول لا، مو هذا الجزاء، الجزاء لا ينقض اليقين بالشك ولا ينقض اليقين بالشك، هذا هو الجزاء. هذه الجملة شنو محلها من الإعراب؟ فإنه على يقين من وضوئه، ايش راح يصير هذا؟ يقول فإنه على يقين من وضوئه، نعتبر هذا التمهيد إلى الجزاء، مقدمة للجزاء، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض، هذا هو الجزاء. فإنه على يقين من وضوئه، هذا التمهيد ومقدمة إلى هذا الجزاء. أو نقول أنه فإنه على يقين من وضوئه، هذا تتم للشرط، يعني إن لم يستيقن النوم فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض. إذن فإنه على يقين من وضوئه، هذا تتميم للجملة الشرطية، يعني الجملة الشرطية هو هذا، أنه إن لم يستيقن النوم فإنه على يقين من وضوئه الجزاء ولا ينقض اليقين بالشرط. إذن نعتبر فإنه على يقين من وضوئه تتم للشر. إذن إما أن نقول فإنه على يقين من وضوئه تمهيد للجزاء، أو نقول فإنه على يقين من وضوئه تتم للشر. ولكن المصنف يورد على هذا الاحتمال أنه هذا الاحتمال أيضا مو صحيح، وهذا هو الأمر الثاني في بيان ما يرد على هذا الاحتمال. أما أنه يقول أن الجزاء هو ولا ينقض اليقين بالشك، يعني إن لم يستيقن من النوم ولا ينقض اليقين بالشك، تقول هذا هو الجزاء، نقول إذا كان هذا هو الجزاء، الجزاء لا يتناسب مع الواو، الجزاء يتناسب مع الفاء. دائما إذا جاء زيد فأكرمه، لا يقال إذا جاء زيد وأكرمه، ما له معنى. إذن إذا كان ولا ينقض اليقين بالشك، هذا هو الجزاء. هو بالجزاء ليش قال ولا ونقول فلا؟ إذن هذا يعين أنه هذا مو هو الجزاء. إذا كان الجزاء، الجزاء ما يناسب الواو أصلا، الذي يناسب الجزاء هو الفاء. إذن لما قال ولا ينقض، إذن ما نقدر نعتبر أن هذا هو الجزاء. إذا كان جزاء ونقول فلا ينقض، إذن هذا الاحتمال مو صحيح. زين، تقول أنه هذا فإنه على يقين من وضوئه مثلا، تقول هذا تتم للشر. إذا كان تتم للشر، زين الفاء شنو الفاء؟ ما له معنى. إذا كان تتم للشر لا يتناسب، تتم للشر لا يتناسب مع الفاء. إن لم يستيقن النوم فإنه على يقين، شنو ما له معنى؟ تتمة الشر، إذا كان فإنه على يقين تتمة الشر، تتمة الشر لا يتناسب مع الفاء. إذن بناء على ذلك هذا الاحتمال الثالث أيضا مو صحيح. أما أنه الاحتمال الأقوى من هذه الاحتمالات الثلاثة أو منهم، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. نقطع الطهارة إلى يقين بالحدوث وشك في البقاء. اليقين في الحدوث هذا في الزمان السابق، الشك في البقاء هذا في الزمان اللاحق. لا نلغي الزمان، هذا التقطيع الزماني نلغيه، فننظر إلى الغين هذا التقطيع الزماني شو بعدنا؟ بس الطهارة. إذا كنت يقين، عندي يقين بالطهارة، هسه شك. صحيح، لا تنقض ذلك اليقين بالطهارة بالشك بالطهارة. إذا ألغينا هذا التقطيع الزماني وما قطعنا الشيء إلى حدوث وبقاء، حدوث بالطهارة، حدوث الطهارة وبقاء الطهارة، إلى حدوث في الزمان السابق وشك في الآن اللاحق، إلى أغمضنا النظر عن هذا، عن هذا التقطيع الزماني، ونظرنا إلى الطهارة كشيء واحد، وإذن يقين وشك بهذه الطهارة. إذا شكيت يكون نقل لهذا اليقين بالطهارة. إذن كن نعمل هذه العناية وهذه المؤونة في الرواية، فنقول أن الرواية تنظر إلى هذا المعنى، تنظر إلى إلغاء التقطيع الزماني، فتنظر إلى ذات الطهارة، فعندك يقين بالطهارة لن تغضب هذا الشيء. إذا نظرنا إلى نفس الطهارة مع قطع النظر عن الزمان، نعم الشك يكون ناقض اليقين، لأن يقين عندي بالطهارة هسه أشك، فيكون ناقضا. إذن إحنا عندما نقول أن الرواية يقول لا تنقض اليقين بالشك، كون وجه الرواية بهالتوجيه على أي حال، كون نعمل فرد عناية ونقول أن الرواية تلتفت إلى هذا المعنى، مشيرة إلى هذا المعنى، أنه نحن نلغي هذا التقطيع الزماني إلى حدوث وبقاء الطهارة. لا، إذا ألغينا هذا التقطيع الزماني فلا يبقى لدينا إلا الطهارة. إذن عندي يقين بالطهارة هساشو، هذا الشك يكون ناقض. الرواية تقول لا تنقض هذه الطهارة السابقة، لا تنقضها الطهارة بهذا اليقين. إذن يجب أن نوجه الرواية على أي حال بهذا التوجيه.
النقطة الثانية تحديد عناصر الجملة المذكورة في كلام العرب عليه السلام. قلنا أن البحث في صحيح الزرارة يقع في جهات ثلاث. الآن نحن نتكلم في الجهة الأولى في فقه الرواية، والكلام في فقه الرواية في الجهة الأولى يقع في نقطتين. النقطة الأولى تقدمت في الدرس الماضي، الآن النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هذه في الواقع جملة شرطية، وإلا في الواقع هذا معناه، يعني إن لم يستيقن من النوم فإنه على يقين من وضوئه، إذا جملة شرطية، فإنها جملة شرطية، شرطها والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام، يعني إن لم يستيقن من النوم فإنه على يقين من وضوئه، والشرط فيها هو إن لا يستيقن أنه قد نام. وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات.
والآن صارت تلك التصرفات، ما هي التصرفات من قبيل شنو مصادرها، شنو خصوصياتها؟ تلك التصرفات التي يحق للمكلف أن يأتي بها يمثل. يقول وخرج به أي خرج بقول التصرف في أعيان أموالي، هذا قيد احتراز. القيد احتراز شو يسوي؟ يدخل أفراد ويخرج أفراد، هذا يسموه احترازي. وخرج به التصرف في غير أعيان الأموال، وهي شنو؟ كالنكاح. راضي يتزوج نقول له ممنوع، أنت محجور عليك. طبعا الإنسان لو تصرف تصرفات، تلك التصرفات مو تصرف في أعيان المال، لكن بعد ذلك يستلزم منها شو يسوي؟ أن يتصرف في أعيان الأموال. أم لا مانع منها؟ شلون؟ كما لو قال نعم فلان ابني، أقر بالنسب، أقر من أن فلان ابنه، أقر من أن فلان ابنه، يعني شنو؟ يعني هذا ابن. عبارة عن تصرف مو بعيان الأموال، إقرار بالنسب، أقر من أن زيد اللي عمره 10 سنوات ابني، هذا إقرار بالنسب تصرف بالمال ولا؟ لكن هذا التصرف بالمال يستلزم ماذا؟ هذا التصرف مو بالمال، يستلزم تصرفا بالمال. قالوا لا معنى منه. كما في النكاح، عندما يقول تقول له المرأة زوجتك نفسي، فيقول قبلت النكاح أو الزواج، هذا هو شنو؟ تصرف بالمال ولا مو تصرف بالمال؟ نعم هذا التصرف حيستلزم، يستلزم النفقة، يستلزم المهر. وإن كان المهر قد يكون المهر لا مانع من أن يكون عينا أو منفعة أو أجرة. تقول له زوجتك نفسي على أن تشتغل باليوم ساعتين بالمعمل، يقولها قبل هاي أجرة المهر. تقول له زوجتك نفسي على أن تؤجرني بيتك، هاي منفعة، يقولها ما يخالف. يقول له زوجتك نفسي على مهر قدره 100 تومان، فهذا أيضا لا.
الأول، الآن في بيان الاحتمال الأول، والكلام في هذا الاحتمال يقع في أمور ثلاثة. الأمر الأول في بيان هذا الاحتمال، الأمر الثاني فيما يرد على هذا الاحتمال، الأمر الثالث في رد هذا الإشكال والاعتراض. الأول، الاحتمال الأول في تعيين الجزاء أن يكون محذوفا ومقدرا وتقديره هو هذا، فلا يجب عليه الوضوء، فلا يجب الوضوء، يعني إن لم يستيقن النوم فلا يجب الوضوء، إذا هذا هو الجزاء. ويكون تقول زين الجملة الأولى الرواية تقول فإنه على يقين من وضوءه، على يقين من وضوءه شو تسوي له؟ نقول على يقين من وضوءه هذا تعليل الجزاء. ليش لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين من وضوءه، إذا هذا تعليل الجزاء. ويكون قوله فإنه على يقين من وضوءه إلى آخر الرواية يكون تعليلا لهذا الجزاء المحذوف. الجزاء لا يجب عليه الوضوء، ليش؟ فإنه على يقين من وضوءه. هذا الأمر الأول في بيان هذا الاحتمال. الأمر الثاني فيما يرد على هذا الاحتمال، وقد يلاحظ على ذلك أنه أشكل عليه بإشكالين. أنه التزام بالتقدير، وهذا يقول أن الجزاء مقدر، الجزاء محذوف، هذا تقدير، والتقدير خلاف الأصل. أنه التزام بالتقدير وهو خلاف الأصل في المحاورة وفي الكلام، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني والتزام بالتكرار، إذا تقول أنه هذا لا يجب عليه الوضوء هذا هو الجزاء، فهو قبل الجملة الشرطية قال بصراحة لا يجب عليه الوضوء، الآن يقول لا يجب عليه الوضوء، يصير تكرار، تكرار شيء في كلام واحد مرتين هذا أيضا مو صحيح، مستهجن. والتزام بالتكرار لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية، وقبل الجملة الشرطية قال لا يجب عليه النوم، لأنه لم يتيقن أنه عين، فقط العين ما تم طلبه لمن يسمع، يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية ومرة ثانية في هذا الجزاء المقدر، إذا هذا يصير تكرار، والتكرار مستهجن بالكلام.
المقام الثاني
هذه الإشكالات، وتندفع الملاحظة الأولى والإشكال الأول، تقول أنه هذا تقدير والتقدير خلاف الأصل، لا مو كل تقدير خلاف الأصل. إذا تعين علينا التقدير لقرينة من القرائن لا نقول بالتقدير، مو كل تقدير خلاف الأصل، بأن التقدير في مثل هذا المقام ليس على خلاف الأصل. ليش؟ لأن أكو قرينة تعين هذا التقدير، لوجود القرينة المتصلة في الكلام على تعيين هذا المقدر وبيانه، وأن المراد من جزاء الشرط هو هذا المقدر. شنو القرينة؟ يعني هو قال قبل هالجملة الشرطية قال إذا ما كان متيقن من النوم فلا يجب عليه الوضوء. فهسه لما يقول وإلا يعني هم كذلك، فإنه إذا ما تيقن من النوم يعني لا يجب عليه الوضوء. إذا أكو قرينة تعين أن الجزاء هو هذا. إذا كان أكو قرينة على تقدير هذا الجزاء نحن نضطر إلى التقدير، وكل تقدير خلاف الأصل، بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة في الكلام على تعيين هذا المقدر وبيانه. حيث شنو القرينة؟ حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة، هو قال لا يجب عليه الوضوء إذا ما كان متيقن منه لا يجب عليه الوضوء. فهسا لما يقول وإلا أم نعرف نفس الشيء، يعني إن لم يستيقن من النوم يعني لا يجب عليه الوضوء. وتندفع الملاحظة الثانية اللي تقول أنه هذا راح يصير تكرار، وتندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار اللي هو مستهجن التكرار الصريح، يعني مرتين تكرر الشيء الواحد بالصراحة في الكلام هذا مستهجن، أما التكرار الملفق من التصريح والتقدير لا هذا مو مستهجن في الكلام. وتندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير الجزاء هو ما مذكور بالصراحة حتى يصير تكرار صريح، الجزاء مقدر، إذا وين التكرار الصريح؟ بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطرف ولا لا يكون مستهجنا، وأصلا ليس هذا تكرارا حقيقيا. التكرار الحقيقي كما قلنا أن يذكر الشيء الواحد بالصراحة مرتين، هذا ليس تكرار حقيقي، أما هذا تكرار حقيقي ماكو فرد جملة نعم مذكورة في الكلام، أما هذا الثاني لا يجب عليه الوضوء، الثاني هو ما مذكور حتى يصير تكرار صريح مرتين، ثاني مقدر، وليس هذا تكرارا حقيقيا كما هو واضح. فهذا الاحتمال الأول إذا لا غبار عليه من هذه الناحية، الإشكالات مردودة هذه. الثاني الاحتمال الثاني في تعيين الجزاء أن يكون الجزاء وقوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوءه. إحنا بعد إيش نقول مقدر وكذا جزاء؟ خب بعد نأخذ بظاهر الجملة وإلا فإنه هو هذا خلي جزاء، بعد إيش تقدر وتجي المشكلة؟ أن يكون الجزاء هو قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوءه، يعني إن لم يستيقن من النوم نأخذ هذا الكلام فإنه على يقين من وضوءه، فيتخلص بذلك من التقدير ومشكلة التقدير أنه يكون القدر التقدير خلاف الأصل وكذا، لا عليك مشكلة ما عندنا معنا هذا المذكور هو خلي جزاء الشر، فيتخلص بذلك من التقدير. ولكن هذا الأمر الأول في بيان هذا الاحتمال. الأمر الثاني فيما يرد على هذا الاحتمال، ولكن يلاحظ حينئذ إذا قلنا أن الجزاء فإنه على يقين من وضوءه، نشوف هذا خلاف مقتضى الجملة الشرطية. واقتضى الجملة الشرطية أن يكون هناك ترتيب وتعليق للجزاء على الشر، كون الجزاء يصير نتيجة للشر، أما هنا الجزاء هو نتيجة للشر، فإنه على يقين الوضوء، هذا الجزاء هو دائما على يقين الوضوء، تيقن من النوم أو ما تيقن، لأنه هو نام على وضوء على أي حال، إذن فإنه على يقين من وضوءه، هو دائما كان على يقين من وضوءه، سواء تيقن بالنوم أو ما تيقن، إذن هذا ما معلق على الشر أصلا، الجزاء حاصل سواء كان الشر موجود أو ما كان، إذن هذا مو جزاء، هذا الجملة الشرطية يكون يصير الجزاء معلق على الشر، أما إذا كان الجزاء ثابت دائما هذا مو جزاء، هذا لا يكون هناك تعليق. ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط، لا يكون يصير ارتباط بين الجزاء والشر، لا يكون يصير تعليق، حيث أنه ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشر والجزاء، إذا قلنا أن الجزاء فإنه على يقين من وضوعه، إذا هذا مو معلق على الشر لوضوح، ليش؟ لوضوح أن اليقين بالوضوء مترتب على عدم اليقين بالنوم، كان عنده يقين بالنوم لو ما كان قطعا هو كان على يقين من وضوعه، إذا هذا ما معلق على الشر، لأنه بوجود الشر أو عدمه هذا الجزاء ثابت على أي حال. لوضوح أن اليقين بالوضوء هو قطعا على اللي نام وهو على وضوء، كان متيقن من الوضوء أم لا؟ قطعا متيقن، إذا تيقن بالنوم أو ما تيقن هو كان على وضوء قطعا. لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، تيقن بالنوم أو ما تيقن هو على يقين الوضوء، بل هو كونه على يقين من وضوء ثابت على أي حال، كان الشرط موجود او ما كان. ومن هنا يتعين حينئذ إذن شو نسوي؟ نقول لابد انه نتيجة لذلك وان الجزاء يصير معلق على الشرط، هنا سوف التصرف نقول انه هذا فانه على يقين من وضوءه جملة وين كان ظاهرها الاخبار ولكن واقعها الانشاء، حتى يصح حتى نصحح علاقة الجزاء بالشرط، حتى يكون الجزاء معلق على الشرط نقول انه هذه جملة انشائية. شلون معناها ان الشارع فانه على يقين من وضوءه؟ يعني الشارع يريد ينشئ فرد حكم انه بهذا المعنى راح يصير، انه اذا لم يتيقن من النوم فانه تعبدا متوضئ، اذا فانه تعبدا متوضئ نعم هذا الجزاء معلق على عدم اليقين من النوم. يعني كل من لم يتيقن من النوم الشارع يقول انا تعبدا احكم متوضئ، اذا هذا هو الجزاء. الجزاء هو هذا الانشاء للحكم الشرعي انه ان لم يتيقن من النوم فهو تعبدا متوضئ، اذا نعم هذا الجزاء معلق على الشرط صحيح. ومن هنا يتعين حينئذ لاجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء، يكون يصير ترتب بين الشرط والجزاء، الا حمله على الاخبار لا ماكو ترتب، نضطر ان حمله على الانشاء. ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الجزاء والشرط أن يحمل قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، يحمل على أنه جملة إنشائية يراد بها الحكم بأنه هذا الإمام يتيقن من النوم بأنه متيقن تعبدا بالوضوء، بأنه متيقن تعبدا بالوضوء، لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقع له بوقوع الوضوء منه، لا من حمل على الجملة الخبرية أنه إن لم يتيقن من النوم فهو على وضوء، يعني حمل على أنه جملة خبرية يعني تخبر عن الواقع أنه هذا على يقين، هو على يقين قطعا، كان هناك يقين بالنوم أو ما كان هو على يقين قطعا. إذا حمل على الإخبار ما تستقيم الجملة الشرطية، نضطر أن حمله على الإنشاء. فإن اليقين التعبدي بالوضوء هذا مترتب على عدم اليقين من النوم، يعني إن لم تستيقظ النوم فأنت تعبدا متوضئ، إذا هذا الجزاء نعم معلق، كل من ما متيقن من النوم فهو تعبدا متوضئ، هذا معلق على عدم اليقين من النوم، هذا صحيح. فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم، لأنه حكم شرعي، الشارع تعبدا يقول احسب روحك انه متوضئ، كل من ما متيقن من النوم فهو متوضئ تعبدا، هذا نعم صحيح، هذه جملة شرطية صحيحة، لأنه حكم شرعي خلافا لليقين الواقع بالوضوء، أما إذا تحمل على فهو على يقين من الوضوء، تحمل على الجملة الخبرية، لا هنا ما يستقيم، الجملة الشرطية ما تستقيم، ليش؟ لأنه هذا الجزاء هو ثابت دائما، يعني هو دائما على يقين من الوضوء. وقع منه النوم او ما وقع كان على يقين من وضوئه هو، خلافا لليقين الواقعي بالوضوء، يعني اذا حسب جملة خبرية فانه ثابت على اي حال، يعني هذا اليقين الواقعي بالوضوء اذا تحمل على الاخبار وهذا هو دائما على يقين، كان على يقين من وضوئه قطعا، حصل منه النوم او ما حصل، ولكن تحمل هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه اللي ظاهر الإخبار تحمل على الإنشاء، هذا حمل على خلاف الظاهر، ولكن حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف ظاهرها حرفا، إذن هذا مو صحيح. الثالث، الاحتمال الثالث في بيان الجزاء لهذه الجملة الشرطية، والبحث أيضا في أمرين، الأمر الأول في بيان هذا الاحتمال الثالث، الأمر الثاني في رد هذا الاحتمال. الثالث أن يكون الجزاء قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، يعني أن الجزاء لا هو مقدر ولا الجزاء جملة فإنه على يقين من وضوءه، الجزاء الجملة المتأخرة ولا ينقض اليقين بالشك، يعني إن لم يتيقن من النوم فلا ينقض اليقين بالشك. وأما قوله هذا هو الجزاء، زين جملة فإنه على يقين من وضوء ايش راح يصير؟ شنو معنى من الإعراب؟ وأما قوله فإنه على يقين من وضوءه فهو تمهيل للجزاء، هذا نعتبره مقدمة للجزاء او لا موجزه اصلا. هذا تمهيد للشرط، تتميم للشرط، هذا تتم للجمله الشرطيه. يعني ان لم يتيقن من النوم فانه على يقين من وضوء، هذا هو الشرط الجزاء، ولا ينقض اليقين بالشرط. هذا الامر الاول في بيان هذا الاحتمال. الامر الثاني في رد هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال اضعف من سابقه. ليش؟ لان الجزاء لا يناسب الواو ولا ينقض اليقين بالشرط. اذا كان هذا هو الجزاء يقول فلا ينقض اليقين، الشرط يتناسب الفعل معه لا الواو، اذا هذا ما يصلح ان يكون جزاء. اذا جزاء يقول فلا تنقض، لان الجزاء لا يناسب الواو والشرط وتتميماته لا تناسب الفاء. زين تقول انه هذا من جملة الجملة الشرطية، فانه على يقين من وضوءه، هذا هو من جملة الشرط. هذا مو صحيح. ليش؟ اذا كان من جملة الشرط فما له معنى بعد. اذا جاء زيد فاكرمه، فما له معنى. الشرط في ظنه يكون اكو فاء في الشرط، ما له معنى. الفاء يكون في الجواب، اما في ظن الشرط تجي فرد فاء مثلا، ما له معنى، هذا ما يستقيم مع الشرط اصلا. اذا تقول انه فانه على يقين من وضوءه، هذا من جمله الشرط، هذا التتميم للشرط مو صحيح. ليش؟ لان الشرط لا يعقل ان يكون في ظن الفاء، ما له معنى. الفاء تقع في الجزاء مو في ظن الشرط. والشرط وتتميماته وتتميمات الشرط لا تناسب الفاء، اذا هذا الاحتمال ايضا مو صحيح.
اقتصادي اخر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كان يتدخل في هيجي مسائل وفي هيجي قضايا اقتصاديه. اكو روايات ان النبي هو كان يتدخل اذا كان الموقف يتطلب من شيء من التدخل والتوجيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل. من امثله هذا ما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من انه قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء. مشارب النخل يعني أكو هذه النخل، النخلة تشرب ماء من فرضو من الجداول من الأنهار اللي في طريق النخلة صاير. خب فقضى بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء. إذا هذا الماء جاي يجي منا يروح، هذا مو ملك لصاحب النخلة، النخلة ملك لشخص والماء ملك لشخص آخر. فهذا الماء من يجي منا يعبر، النخلة راح تستفيد تستنفع من هذا الماء. فهل من حق صاحب الماء أن يمنع من أن يستفيد صاحب النخل من هذا الماء؟ لا، قضى أنه لا يمنع نفع شيء، ما له حق هذا صاحب الماء، رغم كونه مالك للماء، فالناس مسلطون وراح، الناس مسلطون على أموالهم، وهذا مالي الماء، أنا ما أريد نخلتك تشرب من الماء المالي. النبي قضى أنه أنت مالك حق، لأن هنا تدخل ولي الأمر واضح، أنه حدد السلطة، سلطة المالك على الماء حدها النبي. أو قضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضله ماء، لا يمنع فضله كلام. ماي عندك انت، ها، وزاد مقدار اللي انت كان حاجتك استوفيت الحاجة مالتك، يعني الزرع مالك شرب استوفى، بس زاد اكو عندك ماء زائد، فان في قضاء بين اهل البادي انه لا يمنع فضل الماء، يعني صاحب الماء اذا زاد عنده الماء ما يقدر يمنع الاخرين من ان يستفيدوا من هذا الماء، مع انه ماله وملكه، فبالعنوان الاولي يقدر يمنع، يقدر يقول ما ملكي ما يجي، لكن النبي قال لا، لا يمنع فضل ما، لا يمنع فضلك، لا عندك حشيش هواية انت وزايد عن حاجتك، فآخرين يدون يستفيدون من هذا الحشيش الموجود، كلا يعني حشيش للأعشاب، يعني لرعي الغنم انت الأغنام مالتك رعن كلها واستكفى، بس اكو حشيش زايد ما لك حق تمنع الآخرين من هذه، أو لا ضرر ولا ضرار، فقاريها أنت بالفقه، قضية لا ضرر ولا ضرار، قضية ذاك الأنصاري واللي كان بيته بعدين أكو نخلة لشخص آخر في هذا البيت، فذاك صاحب النخلة يومية بدون يا الله طالع لهذا البيت، شنو البهانة والحجة؟ أنه أنا جاي أشوف النخلة مالتي، بينما على البيت يسكن بعائلة موت يعني، فإجا اشتكى هذا صاحب البيت عند النبي أن هذا يومية جاي ورايح بدون يا الله بدون إذن بدون كذا، أنا في بيتي ويا زوجتي وما يصير هيك، فهذا لو يستأذن لو يدك الباب، النبي استدعى لك للأخوة أنت ليه؟ قال لا أنا هاي النخلة ملكي، أنا من حق هذا، عبالة أنه الملكية في الإسلام هلقد يعني بعد محترمة إلى حد أنه واحد يقدر يتعدى على حقوق الآخرين، أنا هذا ملكي وأنا ما أستأذن وهذا ملكي ونخلة مالتي، النبي قال له هاي النخلة تعال بيعها، بيعها لي وأنا أضمن لك نخلة في الجنة، قال له قال براسه أنه لا ما أبي، أضمن لك نخلتين في الجنة، أضمن لك ثلاثة أربعة، بيعها وخذ فلوسها همك، مو بس إلى عشرة، النبي عدد هو ما رضى، فالنبي شاف هذا ما يفيد، ما يفيد غير أعمال الولاية، النبي يعني التفت لذاك الأنصاري صاحب البيت قال له روح اشلع النخلة من جذورها وذبها أمامه، خليه يروح خليه يشيل النخلة مالته، ثم قال هاي الجملة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا بعد ضرر يعني الملكية إذا وصلت إلى حد تريد أن تضر دماء، هذه فهذه نماذج من تدخل النبي صلى الله عليه وآله كحاكم وكولي الأمر، كان يتدخل في المجتمع الإسلامي ويحد من شريات الأفراد، وإلا واحد يمنع من فضل الماء أو يمنع من الكلاء الزائد أو الماء الزائد يمنع الآخرين عن الاستفادة منه، هذا مو محرم في الشريعة الإسلامية في العنوان الأول، ليس من المحرمات أنه إذا الماء زائد عندك حرام عليك أن يبقى عندك والآخرين ما يستفيدون منه، ملكك ماء مو محرم، لكن ولي الأمر إذا حرمه يصير، إذا قضى النبي أنه لا يمنع فضل ما لا، ولي الأمر لا يتدخل ويمنع يصير حرام، وإذا رفع المرء هم يعود يصير حلال، فهذا تابع لتدخل ولي الأمر، هذه الركن الثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي، يبقى الركن الثالث مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي، هذا المبدأ يعني الإسلام عندما ينادي بالعدالة ما يخلي هاي العدالة مفتوح بابها لتفسير أي مفسر، أي واحد يجي يفسر العدالة بالشكل اللي هو يريده كما الآن، فأي مذهب اقتصادي هم ينادي بالعدالة، كل واحد ما أكو واحد بالدنيا يقول أنا أريد أظلم، كلها تقول إحنا نريد نعدل، ونظامنا نظام عادل. ما اكو واحد يعني يعترف على نفسه بانه نظام ظالم. حتى صدام هم يقول شنو؟ انا اعدل الحدود. ما اكو واحد يقول انه انا ظالم، ما في. الاسلام هم يقول انا عادل، بس الاسلام من يقول انا عادل يفسر معنى العداله، يعني يعطيك التفسير واضح للعداله، شنو العداله اللي انا اريدها؟ شنو تطبيقها؟ شنو مصداقها خارجا؟ مو يقول ان انا عداله عداله، والعداله تبقى مفتوحه لتفسير كل مفسر وكل من يريد يفسرها بالشكل الذي هو يريده، لا هو يفسرها تفسير واضح مشخص ويطبقها ايضا، تطبق بالفعل عندما كان يحكم في صدر الاسلام. وخلاصه ما يريده الاسلام من العداله عباره عن مبدئين سوف نتكلم عنهما ان شاء الله في بحث مقبل، في عندما نبحث عن مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي. أكو فهرس أنا ذاك الأسبوع أعطيته للأخوة اللي كانوا هذا الفهرس، أخذوه الأخوة اللي ما كانوا ذاك الأسبوع، خلي أخذوه هذا الفهرس من الأخوة اللي كانوا موجودين. إحنا راح نبحث على ضوء ذاك الفهرس، مو على ضوء الترتيب الموجود بالكتاب. يجوز نقدم في البحث، هو في آخر الكتاب نقدمه قبل نقرأ، يجوز بالبحث الآن هنا موجود مثلا أخرى. فأعطيت أنا في الفهرس للأخوة طبقا لذات الفهرس طوفة. فضمن المواضيع الموجودة في ذات الفهرس موضوع مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي. الدولة شنو مسؤوليتها؟ فهناك سوف نشرح أن هناك مبدأين، مبدأ التكافل العام ومبدأ التوازن الاجتماعي. هذان المبدأان هما اللذان يحققان العدالة الاجتماعية. تكافل العام يعني أكو في حد أدنى هذا واجب على كل فرد فرد في المجتمع الإسلامي أن يراعي، وهو أنه إذا مسلم آخر جاي يموت من الجوع أنت واجبك، واجبك مثل الصلاة، أو يجوز قد أهم يكون من الصلاة أنه يعني تنقذ من الموت من الجوع. إذا ما عنده خبز يأكل أو ما عنده شيء يأكل واجبك أنت، هذا واجب فرد سواء أكو دولة إسلامية أو ما، فهذا واجبك من جملة الواجبات. التكافل العام يعني كل واحد يكفل الآخر، يعني يضمن إلى الحد الأدنى من المعيشة بحيث ما يموت من الجوع، ما يموت من العري، ما يموت من هذا نوع، هاي درجة من التكافل. هذه أوجبها الإسلام على كل واحد واحد من الأفراد، هذا نشرح إن شاء الله. وأكو مبدأ آخر، مبدأ التوازن الاجتماعي، يعني هذا أيضا سوف يأتي شرحه، وهو أنه الإسلام من خلال الدولة الإسلامية يوازن في المجتمع، يعني ذولاك اللي صاعدين كلش أكو قنوات من خلال هاي القنوات يمنع من أن يصعدوا أكثر من هذا، وذول النازلين المستوى الاقتصادي والمعيشي هذولهم شوي شوي صعدهم بحيث يقترب أحدهما من الآخر. وفي المجتمع الإسلامي ما يصير هذا الفاصل الطبقاتي الموجود في المجتمع الغربي، ذاك ملياردير وذاك مثلا يموت من الجوع، لا هذا الفاصل ما موجود، أكو توازن بين معايش الناس. فهذان مبدأان يراعيهما الإسلام، وبذلك يضمن العدالة الاجتماعية. والنبي صلى الله عليه وآله في أول مجيء إلى المدينة، أول خطاب ألقاه النبي في المدينة، هذا الخطاب الموجود نصا في الكتاب، أول خطاب ألقاه وكذلك أول عمل سياسي باشره النبي في المدينة، يعني في دولته الجديدة أول عمل سياسي كان في هذا المضمار. الخطاب اللي ذكر النبي هناك: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدكم، يعني قد واحد مثلا يموت، واحد منكم يموت، ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي، عند مال عند غنم يصير هذا الثري منكم قد يجيه الموت دفعة، ثم ليقولن له ربه: ألم يأتك رسولي فبلغك. هناك الله يحاسبه، ما إذا رسولي يبلغك، ما آتيتك مالا وأفضلتك عليك، أفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ شنو الشيء اللي الآن قدمت لنفسك؟ شنو؟ شنو العمل الخير اللي قمت به؟ أنا أعطيتك مال، أعطيتك فضل، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، يبارو منا ومنا لا لا أحد، لا ولده، لا أهله، لا ذول أصدقائه، لا ذول اللي كانوا مثلا يقربون إليه لكونه مثلا إلى مال وثروة، ماكو أحد، فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا شنو؟ هذا هو ذاك مبدأ التكافل الاجتماعي اللي قلنا حدثنا عنه. هنا جاء يوصي به النبي، يعني من استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة، ولو نصف تمرة تعطيها لإنسان محتاج إلى هذه النصف تمرة، يعني رموم من الجوع، وتنقذه بهذا النصف من التمر فليفعل. من استطاع أن يقي وجهه من النار، من نار جهنم، ولو بشق تمرة فليفعل. ومن لم يجد، إلى واحد ما عنده حتى نص تمرة ما عنده بحيث يساعد به الآخرين، فبكلمة طيبة أخلاق، فإنها تجزى الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول خطاب خطوه النبي في المدينة.
واحد
بين المهاجرين والأنصار، هذه القضية اللي موجودة بالتواريخ، أنه كل واحد، كل مهاجر سوى أخ وكل أنصاري، يعني واحد من الأنصار واحد من المهاجرين، إلى أن خلصوا كلهم، بقى هو والإمام أمير المؤمنين، فآقى بين نفسه وبين